أما القول الأول فإن هذا البيع يصح، وإن هذا العقد الموقوف يصح طالما أن الموكل قد أذن إذنا مطلقا للبائع المشتري أن يتصرف، وطالما أن هذا المشتري إنما تصرف في مصلحة الموكل، ولهذا أجازوا هذا النوع من البيوع. قال الأول أنه يصح العقد الموقوف، وذهب إلى هذا جماعة من السلف والهادوية عملا بالحديث. والثاني يعني والمذهب الثاني أنه لا يصح، وإليه ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن الإجازة يعني إجازة الموكل بعد إمضاء البيع وبعد الانتهاء منه لا تصحح هذا البيع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وقد عرفنا في الدرس الماضي كيف كان هذا النوع من البيع بيع ما ليس عنده، لأن المشتري ولأن الوكيل إنما أذن له أن يشتري شيئا معينا، فكونه اشتراه باسم صاحبه فالسلعة مملوكة للموكل وليست للوكيل، وليس للوكيل أن يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها ببيع أو شراء فقد باع ما ليس عنده. ولذلك رأى الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث أن هذا البيع لا يصح، لأن الوكيل قد تصرف فيما ليس عنده. قال وهذا الحديث حديث لا تبع ما ليس عندك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقد مر معنا من حديث حكيم بن حزام. قال وهو شامل للمعدوم وملك الغير، يعني بيع ما ليس عند الإنسان لا يقتصر على الشيء الغير موجود أو الشيء المعدوم، وإنما يشمل أيضا ما كان موجودا لكنه ليس في ملكك وليس في تصرفك. لكن هنا قد يقال إن الوكيل عندما وكل في أن يشتري ويبيع وقد باع أو اشترى وقد اشترى ثم باع ما اشتراه فهو أيضا داخل في تصرفه وفي وكالته. قد يقال هذا لأن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه إنما باع ما وكل في شرائه، فكأنه لما وكل في الشراء وكل في التصرف، ومن ضمن هذا التصرف أن باع جزءا مما وكل فيه، ولذلك لا يكون قد باع ما ليس عنده. هذا ما تصوره الجمهور، وهذا ما تصوره بعض السلف عندما أجازوا مثل هذا البيع، على أن هذا منه مما هو مأذون في تصرفه وفي وكالته. قال وتردد الشافعي في صحة حديث عروة، وقد عرفتم تباين الأقوال في صحة حديث عروة، فقد ضعفه الإمام البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم وابن القطان، كل هؤلاء صححوا حديث عروة. ولما كان الحكم فيه مترددا بين التصحيح والتضعيف تردد الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا. قال وعلق به القول على صحته، يعني وقال يجوز مثل هذا البيع إذا صح الحديث. وهذا القول كان من شأن بعض السلف، لأن مما هو معروف عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. وكثيرا ما كان يسأل الإمام أحمد ويقول أخبرونا إذا صح الحديث عندكم كي نعمل به، وذلك لأنهم عرفوا واستقر في نفوسهم وفي معتقداتهم بأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أمر لا بد من المصير إليه ولا بد من الاقتداء به واتباعه، وإن خالف بعض وجوه القياس أو غير ذلك، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يخالفه. ولهذا علق رحمه الله القول في هذا الحديث على صحته، يعني إذا صح فهو قائل به. قال والمذهب الثالث في المسألة التفصيل لأبي حنيفة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن الوكيل إذا وكل في الشراء أو في البيع كما جاء في حديث عروة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في أن يشتري له إيه؟ أضحية أو شاة، فكانت الوكالة في الشراء. قال إذا كانت الوكالة في الشراء يعني إذا وكل الوكيل فإنه يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يشتري، وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله والثالث التفصيل لأبي حنيفة، فقال يجوز البيع ولا يجوز الشراء. قال وكأنه فرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك وللمالك حق في استبقاء ملكه، إبقاء أو إخراج، يعني أن الحكمة في ذلك أن البيع إخراج عن ملك المالك، المالك الوكيل يخرج شيئا عن ملكه، لكن لما كانت سلطة المالك قوية ويمكنه أن يستعيد، يعني أن يبطل وأن يوقف وأن يمنع وأن لا يجيز ذلك البيع، ما دام المالك قادرا على ذلك فيصح البيع والأمر متوقف على إذن الإذن المالك. أما الشراء فهو إدخال وإلحاق وزيادة في ملك المالك، وهذه لا بد فيها من إيه؟ من رضا المالك ابتداء. ولهذا أجاز رحمه الله للوكيل أن يتصرف بالبيع ولا يتصرف بالشراء. قال والثالث التفصيل لأبي حنيفة، فقال يجوز البيع للشراء، وكأنه فرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك وللمالك حق في استبقاء ملكه، فإذا أجاز يعني البيع فقد أسقط حقه، بخلاف الشراء فإنه إثبات لملك فلا بد من تولي المالك لذلك، يعني لا بد أن يباشر المالك ذلك أو أن يعطي فيه إذنا واضحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أذن لعروة البارقي أن يشتري له. قال والمسألة والقول الرابع قول للإمام مالك وهو عكس ما قال أبو حنيفة، يعني أنه يجوز الشراء ولا يجوز ولا يجوز البيع. يجوز الشراء ولا يجوز البيع، وذلك لأن البيع حق للمالك لا يجوز إخراجه عن ملكيته إلا بإذنه. وأما الشراء فلو اشترى الوكيل وامتنع البائع وامتنع الموكل عن إذن ذلك البيع إذن ذلك الشراء، فإن هذا يمكن أن يأخذه الوكيل لنفسه، فالوكيل يمكنه أن يستبقيه لنفسه، وأن ذلك لا يؤثر في العقد. فلذلك أجاز الإمام مالك رحمه الله التصرف الموقوف على الإذن، أجازه في الشراء دون دون البيع. قال: والرابع لمالك وهو عكس ما قاله أبو حنيفة، وكأنه أراد الجمع بين الحديثين، حديث لا تبع ما ليس عندك، فهذا النص إنما جاء في البيع، وحديث عروة أنه اشترى اشترى الشاتين، وأنه باع أحدهما، أنه اشترى الشاتين وتصرف، لأن النبي إنما أمره بشراء شاة واحدة، فكونه اشترى شاتين قد تصرف بغير ما هو مأذون له فيه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جازه على ذلك، فدل هذا على أن المشتري له أن يتصرف فيما لم يؤذن فيه يؤذن له فيه وفي الشراء لا في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، ولما سبق ذكره من أن المشتري وإن اشترى باسم الوكيل إذا لم يأذن له الوكيل فيكون هذا الشراء يقع بالنسبة له، ويكون التصرف لنفسه. وأما البيع فلما كان فيه إخراج لملك من مال المالك من مال الموكل لا يصح ذلك إلا بإذنه. قال: وكأنه أراد الجمع بين الحديثين، حديث لا تبع ما ليس عندك، وحديث عروة أنه اشترى شاتين والنبي أمره بشراء شاة. قال: وإن تعينت بالشراء لإبدال فيعمل به ما لم يعارض، وحديث عروة فيعمل به ما لم يعارض، يعني ما لم يقم دليل على ما يمنعه ويعارضه، وحيث إن الشراء جاء فيه الإجازة وأن النبي وافقه على ذلك صح أن يتصرف الوكيل في الشراء دون البيع. قال: والخامس، يعني والمذهب الخامس، أنه يصح إذا وكل بشراء شيء فيشتري بعضه وهو للجصاص، يصح إذا وكل بشراء شيء فيشتري بعضه ولا يشتري ببعضه؟ هكذا عندكم بعضه؟ ظاهر العبارة أنها غير واضحة، ولعل ما يوضحها أنه إذا وكل بشراء شيء فيشتري ببعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء الشاة بالدينار، فاشترى الشاة ببعض الدينار، أليس كذلك؟ ها؟ ما سمعت؟ واشترى بالدينار شاتين، يعني اشترى الشاة الواحدة ببعض الدينار ولا لا؟ فالمشتري يصح له أن يتصرف بشراء، إذا وكل بشراء شيء أعطي مالا ليشتري به شيئا فاشترى هذا الشيء ببعضه، هذا معنى قوله إذا وكل بالشراء ببعضه. لكن قوله إذا وكل بشراء شيء فاشترى بعضه هذا غير واضح في العبارة. أيوة ضميري
يشتري ببعض مية يعني ببعض الدينار.
أيوة
ويعود على الشيء.
لا إذا وكل بشراء شيء فيشتري بعضه، فيشتري ببعضه لا يشتري بعض الشيء، لأن النبي وكله أن يشتري له شاة فهو قد اشترى الشاة، فهو لم يشتري بعض الشاة، لم يشتري بعض ما وكل به، وإنما اشترى ما وكل به. هذا ما يرجح أن العبارة قد يكون فيها اشترى بعضه يعني فاشترى ببعضه. ما اسمع
مجموعة قال له ممكن نشتري لنا 10 كتب فاشترى 5
اي بعض لماذا اشترى 5
كان مثلا الذي يجد 10 مثلا الذي يجد السلع المطلوبة مثلا او ان المال لم يكفيه مثلا
اي هذا وضع اخر. الان المال عندك كافي والاذن عندك بان تشتري 10 فان لم تشتري 10 فقد قصرت. لكن هذه الصورة التي عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا وقال له اشتري به شاة أو اشتري به أضحية، فذهب واشترى بذلك شاتين، فقد اشترى أكثر مما طلب منه ولا لا؟ ثم إنه بعد ذلك باع شاة بدينار ورد للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينار، فكأنه اشترى ما وكل إليه ببعض المال ولا لا؟ ولهذا ظاهر العبارة أن تكون إيش؟ والخامس أنه يصح إذا وكل بشراء شيء فيشتري ببعضه، وإنما صح وإذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح وهو للجصاص. نعم يعني وهذا القول للجصاص، والجصاص من؟ أبو بكر الجصاص الرازي صاحب التفسير المشهور، وهو أحد أئمة الحنفية وأحد علماء الأصول في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فكأن الإمام الجصاص رحمه الله عمل أو أخذ بظاهر هذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أو أذن لعروة أن يشتري له فاشترى ببعض ما أمر أن يشتري به. واضح؟ لأن عروة إنما اشترى ببعض ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأضحية. قال وإذا صح حديث عروة فالعمل به هو الراجح، وفيه دليل على صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل، وفيه دليل على صحة بيع الأضحية يعني كون النبي قال له اشتري أضحية، فلما اشترى الشاتين هل تعين أن تكون الأضحية في الشاتين؟ إذن قوله وفيه دليل على صحة بيع الأضحية يعني فيه نظر، لأنه ما تعينت أي الشاتين تكون هي الإيه؟ هي الأضحية. نعم المال الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفعه لشراء الأضحية، فاشترى هو شاتان. هذا على تسليم أن الحديث جاء نصا في الأضحية، لكن ماذا نقول في قوله أو شاتا؟ أنه أمره أن يشتري أضحية أو إيه؟ أو شاتا. فهنا الحديث جاء في التردد، هل كانت الشاة أضحية أو كانت شاة غير أضحية؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل إيه؟ به الاستدلال. فأي دليل يستنبط من هذا أنه يصح بيع الأضحية؟ يعني الاستدلال غير واضح في أنه يجوز بيع الأضحية بعد أن تتعين، لأن هنا لم تتعين الأضحية، الأصل أنه عندما اشترى الشاتين على افتراض أنها أضحية لم تتعين الأضحية في واحد منهما، إلا إذا قلنا بعد بيع الثانية والأولى لم يجري عليها بيع، فهذا الاستدلال غير واضح، وهو قوله إيه؟ وإذا صح، وفيه دليل على صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل ولا تطيب زيادة الثمن، ولذا أمره بالتصدق بها. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم له بالبركة دليل على أنه شكر الصنيع لمن فعل المعروف، ومكافأته مستحبة ولو بالدعاء. لكن هنا قوله ولا تطيب زيادة الثمن وقوله قبل ذلك، وفيه دليل على صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل. العبارة في ذهني غير واضحة إلا إذا قصد أن النبي لما أعطاه الدينار وقال له اشتري أضحية، فيكون كل ما اشترى به يعتبر هو الأضحية، فلو اشترى شاتين فتكون الشاتان كلتاهما أضحية، وعندما تصرف ببيع إحداهما فقد باع الأضحية، فقد باع الأضحية. إذا كان هذا قصد الشارع فيكون ذلك بينا، لكن الظاهر والله أعلم أن هنا المسألة تحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره بالشراء وقال له اشتري أضحية فاشترى شاتين، لا يتعين أن تكون الأضحية في الشاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم إن قال له تصدق بالدينار لا يلزم منه أنه لا يطيب ثمنها، لأنه لو كان ثمنها غير طيب لما أمره النبي بأن يتصدق بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وإنما الظاهر والذي يبدو والله أعلم أن النبي إنما أمره بأن يتصدق بثمنها لأن ذلك أمر جاء زيادة نافلة، حيث تصرف عروة رضي الله تعالى عنه بما حقق غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح عنده شيء زائد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بهذا الزائد شكرا لله على أن يسر وأنعم وأعطاه هذه الشاة بدون مقابل. هذا ما يبدو والله أعلم، لأن لو كان مالها لا يستحل أو لا يستحل أكله ولا يطيب ثمنه لكن نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولقال له لا تفعل مثل هذا وما إلى ذلك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم شكر له وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حتى كانت ثمة معجزة وثمة كرامة لعروة، فكان لا يشتري شيئا ولا يبيع شيئا إلا إيه؟ إلا تكسب فيه كما قال ولو كان ترابا. فهذا موقف يدل على أن النبي حمده له ولا يدل على خبث أو عدم طيب ذلك الثمن، والله أعلم. نعم. ما ينطبق على الأضحية ينطبق على الهدي، إيش الذي يمنع عن الهدي؟ ها؟ يعني إيش المانع؟ لأن شروط الهدي هي شروط الأضحية. ما سمع؟ لا، هو الشاء الهدي وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم تعين عليه ذبح واحدة بدليل أنه اكتفى بالواحدة. ولو كان المبلغ الذي أخرج يتعين عليه أن يذبح شاتين لأنه اشترى بها شاتين لما أمره بأن يتصدق بالمبلغ، بل لقال له اشتري به شاة ثانية وذبحها. واضح؟ ها؟ لا، يعني جاء في رواية أخرى أن النبي أمر عروة بأن يتصدق بالدينار. نعم، نفس السؤال. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. وقوله بطون الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم، وعن بيع ما في ضروعها. أما علة النهي فللجهالة وللغرر، لاحتمال أن تلد أو أن تضع الشاة أو الناقة ميتا فيكون في ذلك غررا، ولاحتمال أن تضع أكثر مما هو مقدر فيكون في ذلك غبن لمين؟ للبائع. قال: وعن بيع ما في ضروعها، يعني من اللبن حتى يحلب ويعرف مقداره لاحتمال أن يكون اللبن قليل، لأن ضرع الشاة أو ضرع الناقة أو ضرع البقرة لا يميز أو لا يمكن تحديد اللبن الموجود فيه. قال: وعن شراء العبد وهو آبق، يعني نهى عن أن يباع العبد وهو إيه؟ فار شارد. لكن العلماء يستثنون من ذلك حالا إذا كان بيعه على من يقدر على إيه؟ على أخذه. إذا كان بيعه إلى من يستطيع إمساكه ومن يستطيع رده فيجوز عندئذ لعدم وجود الغرر. قال: وعن شراء المغانم حتى تقسم، يعني إذا قاتل الناس وغنموا من الكفار والله تعالى قد جعل للقاتلين أربعة أخماس الغنيمة، لأنه قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، أي والأربعة أخماس لمين؟ للمقاتلين. هذه الأربعة أخماس توزع بين المقاتلين، للفارس سهم، وللراجل سهم، وللفرس سهمان. ولما كان هذا التوزيع لا يعرف مقداره، لا يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه من الغنيمة حتى يقبضها، لأنه ربما باعها بأقل من ثمنها فيغبن، وربما باعها بأكثر من ثمنها فيكون في ذلك غرر ويكون في ذلك غبن للمشتري. ولهذا قد يترتب على ذلك شيء من الخصومة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا البيع القائم على الغرر والغبن حتى يعرف مقدار المبيع. وكذلك نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض، والمراد بالصدقات الزكوات. وكيف تباع الصدقات؟ وكيف تشترى الصدقات؟ هذا أمر ممكن، وذلك بأن يكون البائع للصدقة هو أحد العاملين عليها، يعني ليس الفقير ولا المسكين ولا الغارم ولا المجاهد، وإنما أحد العاملين عليها على اعتبار أنه له جزء من الزكاة، يمكنه أن يبيع نصيبا، أن يبيع نصيبا، لكن لا يجوز له أن يبيع ذلك حتى يعطاه، لاحتمال أنه يعطى أكثر أو يعطى أقل فيترتب على ذلك الغرر والغبن. قال: وعن ضربة الغائص. والمراد بضربة الغائص، الغائص للبحث عن اللؤلؤ، والغوص صناعة كانت قائمة، وهي أن يتفق التاجر مع الغائص أنه إذا غاص في قاع البحر إلى قاع البحار وجمع من محار اللؤلؤ له على كل غوصة مبلغا أو مقدارا. هذا النوع من البيع نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن الغائص يغوص ولا يجد شيئا، والاحتمال أنه يغوص فلا يتمكن من الحصول على محار، ولما كان الأمر فيه نوع من الغرر احتمال أنه لا يتمكن من الغوص لوجود حائل يحول بينه وبين ليه وبين الغوص من آفات أو من حيوانات كاسرة أو ما إلى ذلك. ولما كان هذا الأمر قد يترتب عليه الخصومة والشجار والاختلاف، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا البيع، وإنما رخص في مثل هذا بأن يغوص الغائص وما يحصل ويمونه التاجر، وما يحصل عليه الغائص فهو بينهما بحسب النسبة التي يتراضيان عليها، بأن يكون بينهما مناصفة أو مثالثة أو ما إلى ذلك بما يتفقان عليه، واضح؟ أو أن يشتغل عنده بالأجرة، يعني يدفع له مرتبا معينا لكن ليس على كل غوصة وإنما على اليوم أو ما إلى ذلك. قال: وعن ضربة الغائص، رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، قال: لأنه من حديث شهر بن حوشب، وشهر تكلم فيه جماعة كالنضر بن شميل والنسائي وابن عدي وغيرهم، يعني تكلموا في شهر. وقال البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره، فيكون حديثه حسنا عند البخاري. وروي عن أحمد أنه قال: ما أحسن حديثا، يعني كأن أحمد حسن حديثا. قال: والحديث اشتمل على ست صور منهي عنها: الأولى بيع ما في البطون، ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه، وهو ما يسمى ببيع حبل الحبلة أو ببيع العلماء يطلقون على هذا النوع من البيع اسم خاص، بيع المضامين أو بيع الملاقيح، بيع الملاقيح. قال: الأولى بيع ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه، والثانية اللبن في الضروع وهو مجمع أيضا عليه أيضا وقد تقدم، والثالثة العبد الآبق، وذلك لتعذر تسليمه، فإن أمكن بيعه على من يقدر على رده جاز. قال: والرابعة شراء المغانم قبل القسمة، وذلك لعدم الملك. أما القول لعدم الملك فهذا قد يكون فيه نظر، لأن المقاتلين والمجاهدين والغانمين إذا غنموا الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الجزء من الغنيمة وهو الأربعة أخماس، فبمجرد الانتهاء أو الغنيمة والانتهاء من القتال يكون هذا الأربعة أخماس ملكا لهم فقد تملكوه، لكن لم يتعين ملك كل واحد منهم، فالملك موجود وهو مشاع لكنه غير متعين. ولذلك لما عبر بقوله لعدم الملك ظاهره أنه لم يتملك شيء، والواقع أن الغانمين قد تملكوا لكن ملكا مشاع. فلو كان التعليل بعدم تعين الملك لكان لكان أدق. والخامسة شراء الصدقات قبل القبض، فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض، وهذا حكمه حكم الغانم خاصة بالنسبة لمن بالنسبة للعامل عليها، أما بالنسبة للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، وإن كان الله تعالى قد أعطاهم هذه الصدقات، لكن لا يلزم أنهم يتملكونها أو أنهم يأخذونها، لا يلزم أن يأخذوها لاحتمال أن تعطى الصدقة لواحد من هذه الأصناف ويمنع عنها بعض تلك الأصناف، يعني الأصناف الثمانية أهل الزكاة. لذلك يمكن التعليم بأنهم لعدم الملك، لعدم الملك، حيث إنهم لم يتملكوها فلا يجوز لهم أن يبيعوها، لأنهم لو باعوا ذلك للزم منه أنهم يبيعون ما ليس عندهم. قال: والخامسة شراء الصدقات قبل القبض، فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض، إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق أو المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية فإنه يصح. والمراد بالمصدق هو العامل على الصدقات الذي يجمع الصدقات. قالوا إن هذا لو باع نصيبا بعد التخلية، يعني بعد أن أخذ الصدقات من مين؟ من أهلها، ممن وجب عليه الصدقة، وقبل أن تقسم، لأنه تعين له حق فيها، فعندئذ يجوز أن يبيع حقه، وإن كان هذا الحق مشاعا لم يتعين نوعه، لأن المال الذي أو الصدقة التي جمعها تعين له حق فيها مشاع، ولا يتعين عينه ولا يتعين تخصيصه به إلا بعد قسمة الزكاة. لذلك قال الفقهاء: إذا كان باع نصيبا فإن ذلك يجوز، على اعتبار أنه قد تعين ملكه في هذا في هذا المال. نعم.
بعد أن يحدد له نصيبه، قبل أن يحدد.
لا، قبل أن يحدد نصيبه، لأنه هو بمجرد جمعه، لأن الله قال: والعاملين عليها. فالمصدق إذا جمع من الزكاة أصبح له جزء فيها، هذا الجزء غير معين. قال الفقهاء: استثنوا، وقالوا ما دام استقر ملكه فيها وإن لم يتعين يجوز بيعه، قياسا على على بيع المشاع. نعرف بيع المشاع، يعني لو أن هناك شركاء في أرض، رجل عنده أرض وتوفي وترك أولادا، هؤلاء الأولاد يرثون هذه الأرض، فيكون الواحد منهم عالما نصيبه من هذه الأرض له ربعها أو ثمنها أو ثلثها، فيجوز أن يبيع نصيبه قبل تقسيمها وقبل تحديدها، لأنها مال مال مشاع. واضح؟
يعرف نصيبه، يعرف المقدار، وهو ربع الأرض مثلا أو ربع السلعة.
نعم.
أما في الزكاة فلا يعرف. بالإضافة إلى هذا أن المقاتلين لا يتمكن من يبيعوا ورغم أنهم ملك مشاع في الغنائم.
إيه، بس المقاتلين، يعني هذا المصدق، يعني المصدق واحد من ثمانية، فلعله يعرف نصيبه مجموع نصيبه أن له واحد من ثمانية. إذا قلنا أن الزكاة توزع على هؤلاء الثمانية بالتساوي فهو عارف النصيبة أنه له الثمن.
هذا اتضح النصيب. الآن رجعنا إلى السؤال.
طيب هو نصيبه واضح لأن له واحد من ثمانية ولا لا؟
ليس هو الذي يقدر النصيب وإنما الحاكم هو الذي يقدر النصيب.
إيه؟
يمكن أن يعطيها أقل من الثمن وأكثر.
هذا على لأن المسألة في الحقيقة فيها اختلاف. القائلون بأن أهل الزكاة ثمانية ولا يلزم أن تعطى الزكاة وحددها وعينها استخرجت له، فلما كانت الأحواض صغيرة ويمكن السيطرة عليها ويمكن استخراج السمكة المتفق عليها لم يصبح هذا من المنهي عن، لأن العلة التي من أجلها نهي عن بيع السمك في الماء منتفية في هذا في هذه الصورة. قال وهو دليل على حرمة بيع السمك في الماء، وقد علله بأنه غرر، وذلك لأنه تختفي في الماء حقيقته ويرى الصغير كبيرا وعكسه، وظاهره النهي عن ذلك مطلقا. وفصل الفقهاء في ذلك فقالوا إن كان في ماء كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد، يعني فيكون منهيا عنه ويجوز عدم أخذه فالبيع غير صحيح، وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويؤخذ بتصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه الخيار بعد التسليم، وإن كان لا يحتاج إلى تصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه خيار الرؤية. وهذا التفصيل يؤخذ من الأدلة والتعليل المقتضي للإلحاق يخصص عموم النهي. ثم قال يعني الأول يثبت به الخيار والثاني يثبت به خيار الرؤية. الأول لأن اشترى شيئا لم يره على حقيقته فيثبت له خيار الرؤية، وأما الخيار المطلق الذي ذكره فيثبت له مطلق الخيار على اعتبار أنه لم يتعين المبيع، لأنه إذا يعني اشترى منه سمكة وصادها له فإن له الخيار بين إمضاء البيع وإيش وبين رده، على اعتبار أن هذا خيار كأنه في يعني كأنه بمثابة الشرط، فكأن الخيار الأول خيار الشرطي والخيار الثاني خيار الإيه خيار الرؤية. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. قال ومعنى تطعم يعني حتى يمكن تذوقها، والمراد بالثمرة هنا جنس الثمرة وليس المراد بها ثمرة واحدة، يعني إذا كان إنسان عنده بستان فيه ثمر فلا يجوز أن يبيعه حتى يسري النضج في بعض الثمر فيطعم ويذاق ويكون معروفا بعد أن يذاق، لأنه بمذاق بعضه وتذوق بعضه يمكن تقدير سعره وثمنه. فلذلك لما كان بيعه قبل أن يزهي وقبل أن يشتد وقبل أن يصلح وقبل أن يبدو صلاحه فيه شيء من الغرر، فيه شيء من الغرر لاحتمال أن هذه الثمرة تتلف وتصيبها جائحة سماوية، وعندئذ يأكل الإنسان مال أخيه بغير حق. قال إذا وجد أنها لا حلاوة فيها لا يشتري. لا، الآن إنسان عنده كرم عنب، يعني بستان مليان بالعنب، وأنت تريد أن تشتريه، لا تشتري هذا العنب حتى تتذوق بعضه، تتذوق منه بأن تتذوق حبة وحبتين، فإذا بدأ صلاحها جاز أن تعقد البيع، وإذا لم يبدو صلاحها تنتظر حتى تصلح.
طيب عندي سنتين، عندي بقرة صرحت وراحت، احنا في أرض صحراء، فراحت مع مجموعة ثانية معهم بقر، واحد مع بقر مرة، قعد مدة شهرين، جيت أدور وراح، حصلت عن الشخص هذا ما أنا يعطيني، فطلب طلب من الشر، فحكم ببيع البقرة نقسمها بالنص. فما
خلاص حكم فيها الشيخ، ايش تريد اكثر من حكم الشيخ؟
استفسر بالحكم.
لماذا منعك ان يمنع ان يعطيك بقرتك؟
قال ان
لانه كلفها،
كلفها
وعلفها. طيب لماذا انت لم تدفع له قيمة العلف والكلفة؟
ما لم اجد.
وجاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل عن ضالة البقر فقال مثل ذلك. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. هذا ما جاء فيها من الحكم العام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الشيخ إنما حكم لكم على سبيل المصالحة، والله أعلم. يقول العلماء في هذا الباب، وبدو صلاح شجرة في البستان صلاح لسائر البستان، يعني يعتبرون لأن هذا يتوقف عليه مصالح الناس، ولأنه كما هو معلوم أن الثمر لا يصلح كله دفعة واحدة، خصوصا في الثمار التي تباع وتجنى وهي رطبة مثل البلح والرطب. فهذا من حكمة الله ومن فضله على الأمة، فلو صلح الرطب دفعة واحدة لفسد على الناس ولم يتمكنوا من أكل الرطب، فكان أن يزهو بعضه ويصلح بعضه. وهكذا العنب تجد له مدة محددة، لها بداية ونهاية، فإذا بدأ الصلاح في بستان، يعني بدأ في شجرة في بستان فيكون صلاحا لكل الايه، لكل الشجرة. واذا بدا صلاح حبة في شجرة حكم بايه، بصلاح تلك الشجرة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم، قال بضم المثنات الفوقية حتى تطعم، بضم المثنات الفوقية وكسر العين، يعني يبدو صلاحها حتى تطعم. ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، أي أنه من قول عكرمة وهو الراجح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، فكأن هذا الحديث إما أن يكون موقوفا وإما أن يكون مقطوعا، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اشتمل الحديث على ثلاث مسائل: الأولى النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها، ويأتي الكلام في ذلك. والثانية النهي عن بيع الصوف على الظهر، وفيه قولان. الأول أنه لا يصح عملا بالحديث، ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع الإضرار به، وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثالث أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه فيصح كما صح من المذبوح، وهذا قول مالك ومن وافقه. قالوا والحديث موقوف على ابن عباس، والقول الأول أظهر، والثاني والحديث